هذا ما قاله الشيخ الأنصاري. ولذلك لو كان في الخبر مرجح صدوري كالأوثقية والأصدقية قدم على الآخر، ولو كان الراجح موافقا للعامة وذاك الذي ليس فيه مرجح صدوري كان مخالفا للعامة، فيقدم ما وافق العامة على ما خالف العامة بسبب وجود المرجح الصدوري وهو مقدم على المرجح الجهتي. هذا ما قاله الشيخ الأنصاري حدث سره. المصنف قدس سره يجيبه بجوابين. الجواب الأول: إننا لا نؤمن بأصل المبنى وهو لزوم مراعاة الترتيب بين المرجحات. لو قلنا بلزوم الترتيب يأتي الكلام أن المرجح الجهتي يتقدم كما قال الوحيد البهبهاني، أو المرجح الصدوري كما قال الشيخ الأنصاري، لكن هذا الكلام كله على فرض وجوب الترتيب بين المرجحات، ونحن ننكر أصل ذلك. أصلا لا نؤمن بوجوب الترتيب بين المرجحات حتى لو قلنا بالترجيح، فهي في عرض واحد والمدار على ما تفيده من المناط من إفادة الظن أو الأقربية للواقع، لا مراعاة الترتيب. ثانيا: إن هذا البحث والكلام فيما لو قلنا بأن مخالفة العامة مرجح جهتي مستقل وليس راجعا إلى المرجح الصدوري، بينما نحن قلنا كما بينا ذلك سابقا إن جميع المرجحات كلها إما ترجع إلى المرجح السندي والصدوري، وحينئذ إذا كانت المرجحات راجعة إلى المرجح السندي وتساوى الحديثان فيها فالحكم بترجيح المخالف للعامة أو بالعكس كما قال الشيخ الأنصاري هذا لا دليل عليه لأن المرجح الجهتي مرجعه إلى المرجح الصدوري. إذن النفي إن قلنا بالتعدي عن المرجحات المنصوصة فالمدار في تقديم مرجح على مرجح آخر المدار على إفادته لملاك وضابط الترجيح اللي هو شنو ملاك وضابط الترجيح اللي هو شنو الأقربية إلى الواقع أو إفادة الظن الفعل فأي المرجحين أفاد ذلك أخذنا به وقدمناه على الآخر فإذا تساويا نقول بالتخير وأن الفقيه مخير بين الأخذ بهذا والأخذ بذاك. أما إذا قلنا بالاقتصار على المرجحات المنصوصة وعدم جواز التعدي إلى غيرها فنرجع إلى روايات الترجيح فإن وجدناها تقدم مرجحا على آخر بها ونعم أما إذا ساوت بين المرجحات وكانت بصدد بيان أصل المرجحات لا بيان الترتيب بينها فإذا تعارض مرجحان تمسكنا بإطلاقات التخير. إذن لا معنى لقول الشيخ الأنصاري إن المرجح الصدوري يتقدم على المرجح الجهلي ولا معنى لقول الوحيد البهبهاني إن المرجح الجهتي يتقدم على المرجح الصدوري لا معنى لكل ذلك. قال وفيه هذا رد على ما قاله الشيخ الأنصاري قدس سره حيث قال إن المرجح الصدوري يتقدم على المرجح الجهتي نشكل عليه بإشكاله أولا مضافا إلى ما عرفت ماذا عرفت لا تجب مراعاة الترتيب إن القول بتقدم مرجح على مرجح آخر إذا قلنا بلزوم الترتيب لكننا لا نؤمن بلزوم الترتيب. ثانيا أن حديث فرعية جهة الصدور على أصل الصدور كما قال الشيخ الأنصاري وإذا حلت المشكلة في أصل الصدور لا تصل النوبة إلى الفرع وهو جهة الصدور هذا إنما يفيد إذا لم يكن المرجح الجهتي من مرجحات أصل الصدور إذا لم يكن راجعا إلى المرجح الصدوري والسندي بل كان من مرجحاتها مرجحات من مرجحات الجهة هذا إنما يفيد إذا كانت مخالفة العامة من مرجحات الجهة وليس من مرجحات أصل الصدور. كلامكم صحيح. وأما حسب قولنا، وأما إذا كان المرجح الجهتي من مرجحاته، مرجحات من أصل الصدور كما قلنا في بداية الفصل الثامن، هذا رأينا. وأما إذا كان من مرجحات الصدور بأحد المناطين إفادة الظن الفعلي أو الأقربية للواقع، طبعا هذا على القول بالتعدي عن المرجحات المنصوصة. إذا قلنا بالتعدي فنذهب إلى أحد المناطين، وحينئذ إذا كان من مرجحات الصدور فأي فرق بينه وبين سائر المرجحات؟ لا طولية بينها، وإنما من كان أقرب للواقع أو مفيدا للظن أخذنا به، وإن تساويا فالمرجع إطلاقا التخيل. ولذلك لا يمكن أن نرجح أحدها على الآخر هيك اعتباطا من دون ملاحظة المناط. ولم يقم دليل بعد في الخبرين المتعارضين على وجوب التعبد بصدور الراجح منهما من غير الجهة، يعني ما عندنا دليل لحد الآن على أننا نقدم ما كان فيه مرجح غير مخالفة العامة من المرجحات الصدورية على الخبر الذي فيه مرجح جهتي وهو مخالفة العامة. لا دليل لدينا على تقديم ذاك على هذا، هذا أول الكلام، هو هذا أصل المدعى، لا دليل عليه. ولم يقم دليل بعد في الخبرين المتعارضين على وجوب التعبد بصدور الراجح من الخبرين المتعارضين. راجح من يا جهة؟ من حيث، هاي من حيث قيد للراجح، بيان للراجح. الراجح من حيث غير الجهة، يعني فيه مرجح غير الجهة، يعني غير مخالفة العامة كالأوثقية والأصدقية والشهرة، مع كون الآخر راجحا بحسبها، حسب من؟ بحسب الجهة وهي مخالفة العامة. لا دليل على تقديم الأول على الثاني، بل هو أول الكلام، هذا عين المدعى كما لا يخفى. إذن نتيجة، فلا محيط من ملاحظة الراجح من المرجحين الصدوري أو الجهتي، ما نقدم بعد اعتباطا، لا يمكن أن نقول المرجح الجهتي يتقدم على الصدوري مطلقا كما قال الوحيد البهبهاني، ولا نقول المرجح الصدوري يتقدم على الجهتي مطلقا كما قال الشيخ، وإنما نلحظهما بالقياس إلى الضابطين، فمن كان واجدا لأحد الضابطين تقدم. فلا محيط من ملاحظة الراجح من المرجحين الصدوري والجهتي بحسب أحد المناطين الظن أو شنو أو الأقربية، هذا إذا قلنا بالتعدي عن المرجحات المنصوصة. أما إذا قلنا بعدم جواز التعدي فنرجع إلى أخبار الترجيح أو من، هذا عطف على قوله فلا محيط من ملاحظة أحد المناطين، أو لا محيط من دلالة أخبار العلاج على الترجيح بينهما، بين من وبين من؟ بين المرجحين الصدوري والجهتي مع المزاحمة بينهما. فنشوف أن أخبار العلاج تقدم أي المرجحين على الآخر؟ زين، إذا لم نجد هذه الدلالة، ومع عدم الدلالة، يعني عدم دلالة الأخبار على الترجيح، حتى لماذا لم تدل؟ إما لأنها مجملة أو لكذا كذا، ولو لعدم التعرض لهذه الصورة. يا صورة المزاحمة بين المرجح الجهتي والمرجح الصدوري، هذه الصورة ما موجودة في الأخبار الترجيحية. فإذا غير موجودة في الأخبار الترجيحية، فالمحكم هو إطلاق التخيير. فنرجع للتخيير، نقول الحاكم الشرعي أو الفقيه مخير بين الآخر بالواجب للمرجح الصدوري الموافق للعامة، أو الآخر بالمرجح الجهتي وهو المخالف للعامة، هو مخير. فلا تغفل عن هذا الكلام حتى لا تقع في الخلط والاشتباه. المحقق الرشدي قدس سره الذي هو من أعاظم تلاميذ الشيخ الأنصاري، أشكل بإشكال نقضي على الشيخ الأنصاري. طبعا حسب رأي المصنف هذا الإشكال غير وارد، فنطرح الإشكال ثم نرده. أما الإشكال فيقول المحقق الرشدي: ذكر الشيخ الأنصاري ثلاث صور. الصورة الأولى أن يكون الخبران المتعارضان قطعيين صدورا كما لو كانا متواترين، فحينئذ لا طريق أمامنا إلا اللجوء إلى المرجح الجهتي، فنحمل ما وافق العام على التقييد ونأخذ بما خالف العام. هذه الصورة. الصورة الثانية أن يكون كلاهما خبر واحد، يعني كلاهما ظني، ولكن كانا متكافئين صدورا ولا أرجحية لأحدهما على الآخر من حيث الصدور والسند، ماكو مرجح صدوري كالأوثقية والأصدقية، ماكو، فتساويا وتكافأ، فماذا نفعل؟ فلا مجال للترجيح الصدوري، فنلجأ إلى الترجيح الجهتي، ما وافق العامة يحمل على التقييد وما خالف العامة يؤخذ به. الصورة الثانية من الصور التي ذكرها الشيخ الأنصاري: إذا كان خبرين ظنيين ولكن ليس متكافئين صدورا، بل كان أحدهما فيه مرجح صدوري كالأوثق والأصدق والشهرة، وكان في الآخر مرجح جهتي، يعني كان أحدهما موافق للعامة لكنه مشهور أو راويه أصدق، والآخر مخالف للعامة لكن ليس فيه مرجح صدوري، في هذه الصورة قال الشيخ الأنصاري: لا تصل النوبة إلى المرجح الجهتي، بل نحكم بالمرجح الصدوري، وذلك لعدم جواز التعبد بهذين الدليلين ثم حمل أحدهما على التقي كما في الصورة الثانية، وذلك لأن تعبدنا بصدور ما خالف العامة أو ما وافق العامة، التعبد بهما معا ثم بعد ذلك حمل ما وافق العامة على التقي، هذا التعبد لغو ولا معنى له، لأن التعبد كما قلنا في الدرس السابق لا بد له من أثر شرعي، فأنت إذا حملته على التقية فهذا طرح له، وإذا كان طرحا له فيكون التعبد به لغويا لا معنى له. هذا ما قاله الشيخ الأنصاري. إذن في الصورة الأولى نلجأ إلى المرجح الجهتي، وفي الصورة الثانية أيضا نلجأ إلى المرجح الجهتي، لكن في الصورة الثالثة نلجأ إلى المرجح الصدوري. الميرزا الرشدي أشكل إشكالا نقضيا على الشيخ الأنصاري فقال: إذا كان التعبد بصدور ما وافق العامة ثم حمله على التقية غير معقول في الصورة الثالثة لأنه لغو لا ثمرة فيه، هكذا التعبد بما وافق العام في الخبرين المتكافئين سندا، يعني أصور في الصورة الثانية إذا كان التعبد بصدورهما معا في الصورة الثالثة كان لغوا ولا طائل من ورائه، هكذا التعبد بصدورهما معا وحمل أحدهما على التقية في الصورة الثانية أيضا لغو ولا قيمة له ولا ثمرة له. فلماذا يا شيخنا الأنصاري في الصورة الثانية حكمت بإمكان التعبد بهما مع حمل أحدهما على التقي، بينما في الصورة الثالثة لم تجز التعبد بهما وحمل أحدهما على التقية؟ لماذا فرقت بينهما؟ في الحقيقة يا شيخنا الأنصاري لا فرق بين الصورتين، الصورة الثانية والثالثة. إذا كان التعبد بهما ممكنا ففي كلتا الصورتين نحكم بالمرجح الجهتي ونحمل أحدهما على التقية، وإذا قلنا بعدم إمكان التعبد بهما ففي كلتا الصورتين لابد أن لا نستطيع الحمل على التقية، فلماذا فرقت بين الصورة الثانية والصورة الثالثة؟ يعني لماذا فرقت بين المتكافئين سندا وبين غير المتكافئين سندا؟ لماذا فرقت؟ كلاهما حكمه واحد، إما الترجيح بالمرجح الجهتي أو عدم الترجيح. هذا إشكال من؟ إشكال المحقق الرشدي على الشيخ الأنصاري، وقد أورد بعض أعاظم تلاميذه، تلاميذ شيخ الأنصار، والبعض هو المحقق الرشد عليه، يعني أورد على الشيخ الأنصاري بإشكال النقضي بانتقاضه، يعني انتقاض ما قاله الشيخ الأنصاري بانتقاضه بالمتكافئين، يعني انتقاض ما قاله في الصورة الثالثة من تقديم المرجح الصدوري على الجهة في غير المتكافئين ننقض عليه بالصورة الثانية وهي المتكافئان. فلماذا في الصورة الثانية قدمت المرجح الجهتي وفي الصورة الثالثة قدمت المرجح الصدوري؟ بانتقاضه بالمتكافئين من حيث الصدور، اللي هي الصورة الثانية. فإنه لو لم يعقل التعبد بصدور المتخالفين من حيث الصدور، اللي هي صورة الصورة الثالثة، لو لم يعقل التعبد بصدور غير المتكافئين من حيث السند مع حمل أحدهما على التقيء، يعني لا يمكن أن نلتزم بصدورهما وحمل أحدهما على التقيء، هذه في الصورة الثالثة. ونفس الكلام أيضا يقال في الصورة الثانية، لم يعقل، هاي لم يعقل جواب لو لم يعقل، لم يعقل التعبد بصدورهما، صدور من المتكافئين، بصدور المتكافئين مع حمل أحدهما على التقية، كما لا يعقل ذلك في غير المتكافئين هكذا لا يعقل في المتكافئين. لماذا؟ لأنه يعني حمل أحدهما على التقية إلغاء لأحدهما أيضا كما في المتخالفين إلغاء لأحدهما في الحقيقة، فكيف نتعبد بصدوره ثم نلغيه؟ هذا لغو، لغو في الصورة الثالثة ولغو في الصورة الثانية. فلماذا تفرق بين الصورتين؟ الجواب، المصنف يقول مع الأسف المحقق الرشدي غفل عن نقطة مهمة وخلط بين مطلبين، بين الصدور الفعلي والحجية الفعلية وبين إمكان الحجية والصدور. توضيح ذلك، يا أيها المحقق الرشد، إن الشيخ الأنصاري قدس سره في الصورة الثانية حينما حكم بحمل أحدهما على التقية لم يقل بأننا نتعبد بصدور كلا الخبرين المتكافئين ونحكم بحجيتهما فعلا، ما قال هذا الشيء. لو قال ذلك فإشكالك وارد، لكن الشيخ الأنصاري لم يقل إننا نتعبد بصدورهما معا ونحكم بحجيتهما معا، لم يقل ذلك حتى تشكل علي بأنك كيف تتعبد بصدورهما ثم تسقط أحدهما بالتقية بالحمل على التقية، هذا لغو، لماذا تتعبد به ثم تسقطه؟ هذا الإشكال وارد إذا كان الشيخ الأنصاري يقول بمن؟ يقول بالتعبد الفعلي به ثم يسقطه، سنشكل عليه بأن هذا لغو، لكن الشيخ الأنصاري لم يرد ذلك، وإنما أراد شيئا آخر. ماذا أراد الشيخ الأنصاري؟ الشيخ الأنصاري يقول في الخبرين المتكافئين سندا، فلا يوجد مرجح سندي لهذا ولا لذاك، حينئذ لا يمكن الالتزام بحجيتهما معا لأنهما متعارضان، فلا تشملهما أدلة حجية خبر الواحد كالآيات والروايات والسيرة العقلائية، لأن أدلة حجية خبر الواحد إنما تجري في الموارد التي لا تعارض فيها، لأن التعارض مانع عن شمول دليل الحجية لكلا الطرفين، فعدم شمول دليل الحجية لا لعدم المقتضي، لا هذا خبر ثقة وذاك المقتضي موجود، فلا يشملهما لعدم لوجود المانع وهو التعارض. وهكذا أخبار الترجيح لا تحل المشكلة، لأن أخبار الترجيح شو تقول؟ قدم أحدهما على الآخر إذا كان فيه مرجح، ونحن نفترض أنهما متكافئان، وإذا كانا متكافئين فأخبار الترجيح تحكم بالتخيير. إذن إذا كان الأمر كذلك فلا يمكننا الحكم بحجيتهما معا، ولا يمكننا أن نحكم بحجية أحدهما المعين، لأنه راح يصير ترجيح بلا مرجح. إذن نترك أخبار الحجية وأخبار الترجيح ونبحث عن مرجحات أخرى، هل يوجد مرجح في هذين الخبرين أو لا يوجد مرجح؟ يوجد أو لا يوجد؟ يوجد، أحدهما موافق للعامة والآخر مخالف للعامة، فنأخذ بما وافق العامة ونترك مخالف العامة ونترك ما وافق العامة. فالشيخ الأنصاري يريد أن يقول أنه في حالة التساوي نغض الطرف عن الصدور، أصلا ما نلحظ الصدور، أصلا لا ننظر إلى الصدور، وإنما مباشرة ننظر إلى الجهة ونرجح بالجهة. فالشيخ الأنصاري لم يحكم بصدورهما معا، بل لم يحكم بصدور أحدهما، وإنما غض النظر عن الصدور ونظر مباشرة إلى الجهة. فإشكالك يا أيها المحقق الرشيد اشتباه وخطأ في فهم كلام الشيخ الأنصاري، وفيه ما لا يخفى من الغفلة وحسباني. تصور وتخيل أن الشيخ الأنصاري قدس سره التزم في مورد الترجيح بحسب الجهة، اللي يا صورة ترجيح بحسب الجهة، يا صورة من الصور الثلاث، زاوبني بشكل واضح، يا صورة ومو نسينا رأسه، الصورة الثانية، الصورة الثالثة حكم بالترجيح بالصدور مو بالجهة، الصورة الثانية التزم في مورد الترجيح بحسب الجهة، فالصورة الثانية التي نقض عليه بها التزم في مورد الترجيح بحسب الجهة، التزم بمن؟ ب باعتبار تساويهما من حيث الصدور. هسه شلون تساوون من حيث الصدور؟ إما للعلم بصدورهما معا كما في الصورة الأولى، وإما للتعبد بالصدور فعلا كما في الصورة الثانية. مع بداهة أن غرضه قبل، مع بداهة المحقق الرشدي اتصور أن الشيخ الأنصاري التزم الترجيح بحسب الجهة، إما للعلم بصدورهما أو التعبد بصدورهما فعلا. الخطأ وين صار؟ التعبد بصدورهما فعلا. الشيخ الأنصاري لم يقل بالتعبد بصدورهما فعلا، مع بداهة أن غرض الشيخ الأنصاري من التساوي من حيث الصدور تعبدا في الصورة الثانية مراده تساويهما بحسب دليل التعبد بالصدور، اللي هو دليل حجية خبر الثقة. تساويهما قطعا، هذا خبر ثقة وهذا خبر ثقة، فما عندنا أرجحية، فدليل الحجية متساوي بالنسبة لهما، لا يعني أننا نتعبد بصدورهما. أكو فرق بين الكلمتين والمقامين. مرة نقول هما متساويان بلحاظ دليل الحجية، فدليل الحجية يمكن أن يشملهما، ومرة نقول لا، دليل الحجية شامل لهما فعلا. اللي صور المحقق الرشدي هو الثاني، أنه شامل لهما فعلا فأشكل علينا، لكن الذي قاله الشيخ الأنصاري لا، مجرد إمكان شمول دليل الحجية له، لكن شملهما فعلا أو لم يشملهما؟ لم يشملهما بسبب التعارض. ضرورته أن دليل حجية الخبر آيات روايات سيرة عقلائية لا يقتضي التعبد فعلا بالمتعارضين. في محل كلامنا لا نقول بالتعبد الفعلي، لماذا؟ لا لعدم المقتضي، بل لوجود المانع وهو التعارض، بل ولا بأحدهما، لأنه ترجيح بلا مرجح، لأن نسبتهما إليه بدرجة واحدة، فلماذا يحكم بحجية أحدهما فعلا دون الآخر؟ إذا لا حجية فعلية لهما ولا حجية فعلية لأحدهما. زين، أما الأخبار الترجيحية وقضية دليل العلاج وهو الأخبار الترجيحية ليست إلا التعبد بأحدهما تخييرا أو ترجيحا، فإذا لم يكن هناك ترجيح فيحكم بالتخيير. سؤال، يوجد مرجح أو لا يوجد؟ يوجد، وهو المخالفة للعامة مع قطع النظر عن التعبد بمن؟ بالصدور. نحن لا يمكن أن نتعبد بالصدور لوجود التعارض، فنلجأ إلى الترجيح بالجهة. فالشيخ الأنصاري لم يقل بأنهما حجتان فعلا حتى ينقض عليه بما قاله المحقق الرشدي، فهذا اشتباه من المحقق الرشدي قدس سره. العجيب أن المحقق الرشدي ليس فقط نقض على الشيخ الأنصاري، بل ادعى ما هو أكبر من ذلك. إيش قال؟ قال الترجيح بالمرجح الصدوري مع وجود المرجح الجهتي غير معقول. إذا عندنا مرجح جهتي وهو مخالفة العام، فلا يعقل أن نرجح بمن؟ أن نرجح ما وافق العامة، لأن فيه مرجح صدوري كالأوثقية والشورى، هذا غير معقول. يعني ما قاله الشيخ الأنصاري غير معقول. كيف تقدم الموافق للعامة لأن فيه شهرة أو أوثقية على ما خالف العامة؟ هذا غير معقول. يا بليش غير معقول يا أيها المحقق الرشيد؟ قال غير معقول لأن ما وافق العامة الذي قدمه الشيخ الأنصاري فيه احتمالات، فيه احتمالات، إما أنه كذب ولم يصدر من الأساس أصلا، هذا ما وافق العامة لم يصدر، مكذوب على المعصوم، وهكذا شيء لا معنى ولا يعقل التعبد به. كيف نتعبد بخبر مكذوب على المعصوم؟ وإما الاحتمال الثاني، وإما لا، هو صدر من المعصوم لكن صدر سقية، وكذلك لا معنى للتعبد به، لأنه إذا التزمنا بأنه صادر تقية وليس لبيان الحكم الواقعي فلا معنى أيضا للتعبد، لأننا سنسقطه بسبب التقية. إذا لا معنى للتعبد بما وافق العامة على كلا الاحتمالين، لأنه على الاحتمال الأول كاذب ولم يصدر، وعلى الاحتمال الثاني صدر تقية، وعلى كلا الفرضين لا يعقل التعبد به. إذن لابد أن نلتزم بمن؟ بما خالف العامة. هذا ما قاله المحقق الرشدي. قال: والعجب كل العجب، أو كل العجب، أن المحقق الرشدي رحمه الله لم يكتفي بما أورده من النقض على الشيخ الأنصاري، لم يكتفي بذلك، حتى ادعى استحالة تقديم الترجيح بغير هذا المرجح. يا مرجح الجهتي، يعني غير المرجح الجهتي، يعني الترجيح بالمرجح الصدوري، استحالة تقديم الترجيح بالمرجح الصدوري اللي هو غير هذا المرجح الجهتي، تقديمه على الترجيح به بمن؟ بالمرجح الجهتي. يستحيل تقديم غير المرجح الجهتي على المرجح الجهتي. لماذا؟ وبرهن عليه بما حاصله امتناع التعبد بصدور الموافق للعامة لدوران أمره بين احتمالين، بين عدم صدوره من أصله بل هو مكذوب الاحتمال الثاني، وبين صدوره تقية، ولا يعقل التعبد به على التقديرين سواء لم يصدر أو صدر تقية، لا يعقل التعبد به بداهة لأنه ليس له أثر شرعي. كما أنه لا يعقل التعبد بالقطعي الصدور الموافق للعامة اللي هو وين؟ في الصورة الأولى. قطعي الصدور في الصورة الأولى الموافق للعامة لا يتعبد به، لأن معناه طرح ما خالف العامة. مع أن ما وافق العامة محرز بإحراز قطعي، أصلا التعبد راح يصير إحراز تعبدي، فإذا عدنا إحراز قطعي شلنا بالإحراز التعبدي. فإذا في الصورة الأولى لا يعقل التعبد بالموافق للعامة إذا كان قطعيا، إذا كان الموافق للعامة مع كونه قطعي الصدور لا يعقل التعبد به، فمن باب أولى ظني الصدور لا يعقل التعبد. لماذا من باب أولى؟ لأن ظني الصدور فيه الاحتمال الأول، وهو شنو؟ احتمال عدم صدوره من الأساس، بينما قطعي الصدور لا يحتمل فيه ذلك لأنه قادر قطعا. لذلك يقول: كما أنه لا يعقل التعبد بالقطعي الصدور الموافق، كذلك لا يعقل التعبد بالصدور في الظني الموافق للعامة، بل الأمر في الظني الصدور أهون من القطعي. ليش؟ لاحتمال عدم صدور الظني، الاحتمال الأول، بخلاف القطعي فهو صادر قطعا. ولهذا التعبد في الظني يكون أصعب من التعبد بالقطعي، كما لا يجوز التعبد بالقطعي من باب أولى لا يجوز التعبد بالظني. ثم قال عبارته الأخيرة: فاحتمال تقديم المرجحات السندية، عبارة ما قبل الأخيرة، تقديم المرجحات السندية على مخالفة العامة اللي هو المرجح الجهادي. من قال بهذا الرأي؟ شيخ الأنصاري. تقديم المرجح السندي على جهة الصدور، يقول: فاحتمال تقديم المرجحات السندية على مخالفة العامة كما قال به شيخ الأنصاري مع نص الإمام عليه السلام على طرح موافق العامة، يقول: هذا من العجائب والغرائب. من الذي يقول؟ المحقق الرشدي. من العجائب والغرائب التي لم يعهد صدورها من ذي مسكت، يعني من كان شنو له عقل أو رأي، لا يمكن أن يصدر من أدنى من له عقل أو رأي، فضلا عن الشيخ الأنصاري، فضلا عن من هو سالي العصمة علما وعملا، يجب الدرجة الثانية بعد المعصوم. فهذا الكلام ما يصدر من عاقل عادي، فكيف يصدر من الشيخ الأنصاري؟ ثم قال المحقق الرشدي: وليس شعري أن هذه الغفلة الواضحة كيف صدرت من الشيخ الأنصاري، مع أن الشيخ الأنصاري في جودة النظر والحنكة والدقة والخبرة الفقهية والأصولية يأتي بما يقرب من شق القمر بسبب الدقة مالته، فكيف يصدر منه هذا الكلام العجيب والغريب؟ انتهى كلام المحقق الرشدي. جوابنا: والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله وصحبه. يعني من